إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا في باب الإيمان بالقدر عند قوله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين إلى آخر كلامه. تقدم الحديث عن تعريف القدر وفوائد الإيمان بالقدر وبيان مراتب القدر الأربع، وهي ماذا؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالإيمان بالقدر معنى أن الله تعالى علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاء ما شاء جل وعلا، وما شاء وقع وخلقه جل وعلا. ثم في هذا الفصل يبين ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين القدر والشرع، ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. قال: ومع ذلك، قال الشارح: مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. طبعا ابن تيمية في هذا الفصل يجيب عن إشكال قد يرد على الأذهان. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هاتين الحقيقتين، أن الله تعالى قدر كل شيء والأمر فرغ منه وعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، ثم بعد ذلك يأمرهم وينهاهم والأمر قد فرغ منه؟ هذا الإشكال يجيب عنه ابن تيمية هنا، فهو ناشئ عن هذا السؤال: كيف يأمرهم وينهاهم والأمر قد فرغ منه وقد انتهى من تقدير المقادير؟ فلا تعارض بين هاتين الحقيقتين الإخوة كما ذكر هنا. مع ذلك، مع الإيمان بقدر الله لابد أن تؤمن بهذا، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ولا تعارض بين هاتين الحقيقتين. تأمل هنا، ساق الكلام سياقا واضحا بلا تعقيد. قال: مع ذلك، مع إيمانك بقدر الله، كذلك الله تعالى أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين، يعني هو الذي قدر لهم التقوى والمحسنين والمقسطين، لا تعارض بين هذا وهذا، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، الله لا يحب الكافرين، وهو الذي قدر عليهم الكفر، لكن لا يحب الكفر منهم، لا تعارض بين الحقيقتين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. انتهى هذا المقطع. ممكن أن نعلق هنا في بيان هذا الكلام فنقول أولا كما ذكر الشيخ، يعني هذا الجواب الأول مستفاد من كلام الشيخ، أنه لا تعارض بين الحقيقتين، وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه، كما مر معنا الحديث لما سأله الصحابة ففيما العمل يا رسول الله، لما أخرج لهم كتابا فيه أسماء أهل الجنة وكتابا فيه أسماء أهل النار، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول جمع بين هاتين الحقيقتين، قال اعملوا، وهذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات ماذا؟ الشرع والمشيئة من العبد والعمل منه، اعملوا. فالله تعالى أمر العباد بطاعته، فعلينا أن نمتثل أمر الله ونعمل، اعملوا. ثم قال فكل ميسر لما خلق له، وهذا في إثبات ماذا؟ الإيمان بالقدر، كل ميسر لما خلق له، لما قدره الله تعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هاتين الحقيقتين، هذا أولا. ثانيا تقول الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى قدر ما قدر لحكمته، ولا يسأل عما يفعل جل جلاله، فالعبد يعرف قدره. فالله تعالى لما قدر الكفر والمعاصي فما قدرها إلا لحكمة، فهذا لا يعارض أنه لا يحبها وأنه أمر بخلافها. فالله تعالى هو الملك العظيم، يتصرف في خلقه كيف يشاء. ثم هنا كلمة جميلة للإمام أحمد رحمه الله، أظن ذكرناها الدرس الماضي وما يعني فصلنا فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف. الذي نريده هو هذا، لا يقال لما ولا كيف. قال من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف. هذا كلام بديع يبين لك الحد الشرعي الذي يقف العبد عنده في الإيمان بالقدر. تتكلم في القدر بما يجوز لك أن تتكلم فيه من بيان فوائد الإيمان بالقدر، من معنى القدر، من أنه من ما يدل على عظمة الله وكماله جل وعلا، لكن أن تتجاوز حدك في الخوض في قدر الله فهذا لا يجوز للعبد. وكأن الإمام أحمد يضع لنا الحد في هذا، لا يقال لما ولا كيف. إيش معنى لا يقال لما؟ أعطيني مثال يعني. نعم، لما هذا كافر وهذا مؤمن، لما هذا عاصي، لما قدر الله علي المعصية، لما حصل هذا الأمر الذي لا يحبه الله، لما يقتل المسلمون وتنتهك أعراضهم. لا يقال لما في القدر، تؤمن وتتيقن أنه لحكمة بلا شك، قد تظهر الحكمة وقد تخفى، وتوقن أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلا يقال لما ولا كيف، لا يقال كيف، مثل ما معنا في هذا السؤال في هذه الفقرة، كيف يأمر الله تعالى العباد بالعمل وهو شيء في المستقبل والأمر قد فرغ منه وعلم من في الجنة ومن في النار وقدر كل شيء وما يتحرك عبد إلا بقدره وقضائه؟ لا، ما يقال كيف هنا، لأن هذا من صنع الله، هذا من خلق الله. القدر من مراتبه الخلق، والله تعالى خلق الخلق فأتقنه وأحسنه، فهذا الإخوة من بديع صنع الله. تفكر في حقيقة الأمر، أن الله تعالى أعطاك اختيار ومشيئة وقال لك اعمل، وبين لك ما يحبه وما يسخطه، وفي نفس الوقت يعلم كل شيء وقدر كل شيء، ولن تعمل إلا بما يوافق قدره. فهذا من عجيب صنع الله، وأنت تشعر في نفسك بماذا؟ بماذا؟ بحرية واختيار كامل، ومع ذلك لن توافق إلا ما قدره الله تعالى لك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فماذا يقول الإنسان بعد هذا إذا تفكر في هذه النقطة، في توافق مشيئة العبد مع يعني مشيئة الله؟ ومشيئة الله هي الغالبة. هذا يدلك على بديع صنع الله وكمال قدرته جل جلاله، وأنه ما يخرج شيء عن ملكه ومشيئته، مع عدم ظلمه لعباده، وأنه أعطى كل إنسان اختياره ومشيئته وحريته. سبحان الله، هنا يقف العقل، ما يقول كيف يعني، ما يتصور هذا، أني أنا في كامل الاختيار ثم لا أعمل إلا بما يوافق القدر السابق الأزلي. نعم، لأن الله تعالى علمه كامل وقدرته تامة شاملة لكل شيء، فما يقال هنا كيف. كيف هذا من بديع صنع الله، لذلك يزول الإشكال في من يتوهم التعارض بين الإيمان بالقدر وبين امتثال الشرع. ليس هناك إشكال، لأن هذا من بديع صنع الله وعظمة الله. فالله تعالى أعطاك مشيئة واختيارا، عليك أن تعمل، اعمل، ولم يظلمك، فما عليك إلا أن تعمل، وفي الوقت نفسه أنت تؤمن بكمال الله في علمه وفي قدرته وفي ملكه، وأنه ما يخرج شيء عن ملك الله وفي خلقه، وأن كل شيء مخلوق لله، فتؤمن بقضائه وقدره. الحمد لله، هذا أمر سهل في الإيمان والاعتقاد. ثم أيضا إخوة، يعني نذكر هذا الحديث هنا، ثبت عند الترمذي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه وقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، كما قلنا مثل هذه الأسئلة: فيما العمل؟ لما كذا؟ كيف يكون كذا؟ قال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ قال: إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. رواه الترمذي. فالمقصود بترك الخوض في القدر والتنازع فيه هو مجاوزة الحد الشرعي، مثل ما عرفنا في هذه الأسئلة. وهذا الإخوة في الحقيقة من باب صيانة عقل الإنسان، وليس فيه تحجير على الإنسان. بعض الناس يظن إذا ذكر باب القدر ولك لا تأخذ في القدر أن هذا تحجير لعقل الإنسان، لا، بل هذا من تمام صيانة عقل الإنسان، تعرف حدك وأنت عبد لله، فكما عرفنا تقف عند الحدود الشرعية في هذا بما فيه الثناء على الله والإيمان بكمال الله، وبما فيه أيضا عدم ما يتوهم من ظلم الإنسان وأنه مجبور، فالأمر يكون في غاية الوضوح والحمد لله. فلا تظن أن باب القدر من الأبواب المشكلة أو التي ينبغي أن لا يقرأ فيه الإنسان، لا، المقصود أن لا يتجاوز الحد الشرعي، هذا المقصود بالإمساك في القدر، كما جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، فأمسكوا يعني ماذا؟ عن تجاوز الحد الشرعي. لكن الإنسان كلما ازداد إيمانا بقدر الله ورسخ في قلبه الإيمان بقدر الله، والله يدفع هذا إلى المسارعة في الخيرات، كما عرفنا في الدرس الماضي في آثار الإيمان بالقدر. لما تؤمن أن هذه الطاعة التي سأفعلها الآن إذا فعلتها فإنما هي بتوفيق الله بقدرة الله وبقدر الله الأزلي، وأن الله كتبني من أهلها، كيف يتشجع الإنسان لهذه الطاعة؟ وإذا فعلها فهذا دليل على أن الله اختاره لها، وأن الله يحبه، وأن الله يوفقه، كما قال بعض السلف: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. كم يدفعك هذا للمسارعة للخيرات؟ وإذا تفكرت القدر تصبر على المصائب، تشكر نعمة الله عليك، تكون مخبتا لله، تحذر من معصيته، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله تعالى تصرف في عباده كيف يشاء، ما من حركة وسكون وعطاء ومنع وقبض وبسط إلا بأمر الله ومشيئة الله. هذا يجعل القلب منكسرا لله، مفتقرا إلى الله تعالى في كل لحظاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الأمر كله لله. وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا لا يأتي إلا لمن رسخ في قلبه الإيمان بقدر الله تعالى حقا. فبهذا الإخوة عرفنا عدم التعارض بين هذا وهذا. نأتي على بعض الكلام في الشرح. يذكر هنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن ابن تيمية في التدمرية أن أهل الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق في باب القدر: مجوسية ومشركية وإبليسية. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله، هؤلاء من؟ القدرية، يعني المعتزلة الذين نفوا القدر، كذبوا بقدر الله. وإن آمنوا بأمره ونهيه، وإن آمنوا بأمره ونهيه، يعني يؤمنون بشرع الله ويمتثلون الأوامر يجتنبون النواهي، لكن يكذبون بالقدر والعياذ بالله، فماذا ينفعهم هذا؟ قال: فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، أنكروا والعياذ بالله أن الله يعلم ما سيقع. ومقتصدوهم المتأخرون أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يعني باختصار يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله فيه تقدير. نعم، يقول الله يعلم ما سيفعله الإنسان وكتب هذا عنده، لكن بعد ذلك الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، إذا فعل معصية مثلا فالله تعالى ما قدرها أبدا وما شاءها كونا، وإنما هي من مشيئة العبد استقلالا. هؤلاء الإخوة لماذا نفوا القدر؟ كيف لبس عليهم الشيطان؟ هؤلاء رأوا إلى المعصية أنها قبيحة، فقالوا كيف الله تعالى يشاء هذه المعصية ويشاء الكفر، فيريدون أن ينزه الله تعالى عن أنه يشاء الكفر والمعاصي، فقالوا ننفي إذن المشيئة وننفي القدر. فهؤلاء الإخوة نظرهم قاصر، لأنهم ما تفكروا في حكمة الله في كل شيء، بل شبهوا الله تعالى بعباده. كيف ذلك؟ كأنهم يقولون يعني ما يحسن عند العبد يحسن عند الله، وما يقبح في عقل العبد في عقل الإنسان يقبح عند الله. هذا منشأ الضلال، قالوا ما يقبح في عقل الإنسان يقبح عند الله. المعصية قبيحة، إذن ما يمكن أن يقدرها الله بحكمة أو لأي سبب آخر، فنفوها عن الله تعالى. وذلك يسميهم السلف أيضا مشبهة الأفعال. هؤلاء المعتزلة القدرية مشبهة في الأفعال، لأنهم شبهوا أفعال الله بأفعال العباد، قالوا ما يقبح عند العبد يقبح عند الله، وما ما يحسن عند العبد يحسن عند الله. فهؤلاء مشبهة الأفعال، فنفوا القدر عن الله، هؤلاء القدرية. طبعا سموا بمجوسية، لماذا؟ إنهم مجوس هذه الأمة، لماذا؟ إن المجوس أيضا إيش؟ كيف؟ نعم، المجوس يقولون يعني هناك خالق للخير وخالق للشر، أثبتوا خالقا مع الله. وهؤلاء يقولون الإنسان أيضا إيش؟ يخلق فعل نفسه، فأشبه المجوس من هذه الحيثية. قال والفرقة الثانية المشركية، وهؤلاء قال الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، وأنكروا الأمر والنهي، يعني هؤلاء من في أسماء القدر الجبرية، الجبرية يعني هؤلاء، هذا معتقد الجبرية. الجبرية يقولون الإنسان مجبور على فعل على الفعل والعمل، الإنسان مجبور على عمله وليس له مشيئة واختيار، فأقروا بالقدر. نعم، قالوا الله قدر كل شيء، وغلوا في هذا حتى أنكروا مشيئة الإنسان، قالوا الإنسان ليس له مشيئة وهو مجبور على عمله، لأن الأمر لله وحده جل وعلا. فأنكروا الأمر والنهي، طبعا هم على يعني درجات، ومنهم من يصل إلى هذه الدرجة، غلاة الجبرية ينكرون الأمر والنهي، تسقط التكاليف عن الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة وغلا فيها والعياذ بالله، لأنه يقول طيب لماذا إذا كان سمى مجبور وليس له اختيار، كيف يتصور منه أنه يمتثل ويترك النهي يعني؟ وهذا كلام المشركين، كما قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذه كلمة حق أريد بها باطل، صحيح لو شاء الله ما وقعوا في الشرك، صحيح مشيئة الله تعالى غالبة لكل شيء، لكن هذه كلمة حق كما يقال أريد بها باطل، يحتجون بهذا على ماذا؟ على شركهم ومعصيتهم، وكما عرفنا هذا باطل، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية والمخالفة. الله تعالى رد عليهم في نفس الآية بأقوى رد، ماذا قال؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ذا الذي يعصي الله يقول الله الله كتبها علي، قل له هل عندك من علم بأن الله تعالى كتب عليك هذه المعصية قبل أن تفعلها فتخرجه لي، يقول لك لا، ما أحد يعرف الغيب والقدر سر الله المكتوب. طيب ما دام لك ما تعرف أن الله قدر عليك هذه المعصية، فأنت لما فعلت المعصية فعلتها بماذا؟ بهواك وشهوتك، ثم بعد ذلك لما وقعت فيها بهواك وشهوتك اتكأت على القدر وقلت والله قدرها علي. صحيح كل ما يقع الله قدره، لكن أنت فعلتها بشهوتك واختيارك وهواك. فكونك بعد ذلك تنظر إلى القدر هذا من ظلمك واتباعك لهواك وإصرارك على شهوتك التي تريدها أنت باختيارك. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لا، قال إن تتبعون إلا الظن، إن تتبعون إلا الظن الهوى، وإن أنتم إلا تخرصون، ما عندكم حجة. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة على خلقه جميعا، لأنه أرسل الرسل ووضح طريق الحق طريق الباطل، وأعطاك عقلا وأعطاك فطرة، أعطاك مشيئة واختيار. قل فلله الحجة البالغة. ثم مع ذلك فمشيئته هي الغالبة، ويقرر هذا بكل صراحة لأنه ما يناقض قيام الحجة. قال فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين. فأنت أسلك طريق الهدى وقل الله تعالى أراد لي الهدى وافرح بذلك، بدل أن تشرك ثم تقول الله تعالى أراد بي الشرك والعياذ بالله. فانظر في هذا الباب كيف وضحه الله تعالى في كتابه غاية الوضوح. قال فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي فهو من هؤلاء. ثم قال والفرقة الثالثة وهم الإبليسية، إبليسية نسبة إلى إبليس، الذين أقروا بالأمرين، يعني أقر بالقدر وأقر بالأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم، لأنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ربي بما أغويتني، فاحتج بي يعني القدر أن الله هو الذي أغوى. وطبعا يعني كذلك يعني يعرف أن الله تعالى هو الرب وأمر ونهى، لكن يعني عاند الرب جل وعلا وحسد آدم وأصر على يعني عناده وكفره. طبعا الإخوة إذا قيل أيهما يعني أخبث وأشد، المعتزلة أو الجبرية؟ نعم كلاهما يعني، لكن بعض العلماء يقول يعني الجبرية يعني أشد من المعتزلة، الجبرية أشد خبثا من المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يعني في القدر القدرية قصدوا التنزيه، قصدوا التنزيه عموما، أما هؤلاء عطلوا الدين. يعني ممكن نزيد الأمر توضيحا فنقول يعني بدعة الجبرية تتعلق بتوحيد الألوهية، لأنهم عطلوا العبادة المقصد الذي خلق الناس لأجله. لكن بدعة القدرية تتعلق بتوحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الربوبية من القدر، الله رب كل شيء وخلق كل شيء، لكن أقروا بعبادة الله، يعبدون الله، لكن يعني عندهم خلل في الأصل، هذا أمر خطير وشنيع. لكن لا شك أن توحيد الألوهية هو المقصد، فالجبرية عندهم يعني نصف لتوحيد الألوهية، وأن الإنسان مجبور وليس له اختيار، ففيما العمل؟ فينكر العمل وينكر الأمر والنهي والعياذ بالله. طيب، لا، الإبليسية قال أقروا بالأمرين، يعني هو يعرف أن كل شيء بقدر الله، ويعرف أن شرع الله أيضا حق، لكن يعني ما يطيع الله تعالى، وأيضا يحتج بقدر الله على شركه وباطله، وجعلوا هذا مناقض لهذا. وطبعا هذا يعني كلام إبليس، يعني المقصود به يعني، وهم من جنس الجبرية، يعني هم من جنس الجبرية الإبليسية، يدخلون في الجبرية. وكما عرفنا الإخوة المسلم يعني يدرس هذه العقيدة، وكذلك يحذر من مشابهة هؤلاء كما عرفنا، أظن هذا ذكرناه، يعني بعض الناس الآن يقع في المعصية ثم يقول الله يعني قدرها عليه، هذا فيه شبه من الجبرية. ثم بعض الناس يعمل الطاعة ويغتر بها ويعجب بها، وكأنه يقول هذه من عملي، ومن من يعني أقصد من خلق نفسي أنا، اللي كأنه يقول أنا الذي خلقتها، وما يرجع الفضل إلى الله، فهذا فيه شبه من القدرية. فالعبد يعني يتذكر يعني هذا الأمر جيدا في عباداته وأعماله، يرجع الفضل دائما إلى الله تعالى. طيب، ثم أيضا قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين إلى آخر كلامه، قال ولا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر. قال يريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام يعني في آخر الشرح، قال يريد الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم. طبعا يقصد الشيخ بالإرادة يعني المشيئة، الإرادة الكونية. الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. إرادة الكونية ما أراده الله كونا، ما هو وقع في الكون، وإرادة شرعية أنه أراد الإيمان، أراد منا الصلاة، مثلا قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة إيش؟ كونية. طيب، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، شرعية. نعم. طيب، فالقدرية يعني لو أردنا يعني بيان يعني هذا الباب من هذه الجهة، نقول القدرية عطلوا ماذا؟ أي إرادة؟ الكونية. القدرية تقول عطلوا المشيئة والإرادة الكونية، وغلوا في الإرادة الشرعية. فالقدرية يعني عطلوا المشيئة والإرادة الكونية، وغلوا في الإرادة الشرعية. فمثلا رأوا أن المعاصي ليست محبوبة إلى الله، فعندهم انظر عندهم الأصل الإرادة ماذا؟ الشرعية. المعاصي ليست محبوبة، صحيح هذا شرعا صحيح، لكن دفعهم هذا إلى ماذا؟ قالوا إذن الله تعالى ما شاءها كونا، هي وقعت كونا، أرادها كونا. لا، عندهم إرادة واحدة، هناك تلازم، ما يمكن أن يعني تكون هناك إرادتين أبدا، إما هذه أو هذه عند القدرية. فعندهم فقط الإرادة إيش؟ الشرعية. الله صلى الله تعالى ما يحب المعاصي، إذن ما قدرها، ما شاءها، فنفوا الإرادة الكونية. والجبرية بالعكس، يعني غلوا في المشيئة والإرادة الكونية، في كل شيء شاءه الله تعالى بمشيئته، ما دام أن شاءه الله فيحبه الله، ولا فرق بين كفر وإيمان ومؤمن وفاسق، لا فرق بينهما، ما دام الله شاء هذا كونا فالأمر كله واحد. فعطلوا الشرع، عطلوا الإرادة الشرعية. الله يحب الإيمان ويبغض الكفر، لا عندهم كل سواء، كل سواء. يعني عند هؤلاء لذلك يسمون نفاة الحكمة والتعليل، ينفون الحكمة عن الله، ينفون الحكمة عن الله. كانوا يقولون يجوز يعني على الله أن يأمر، يجوز أن يأمر بالشرك، يجوز أن يأمر بالزنا، ويجوز أن ينهى عن التوحيد وعن الإيمان وعن الصلاة، يجوز، لكن أمر بالإيمان ونهى عن الكفر بمحض المشيئة فقط، فقط محض المشيئة بلا حكمة ولا شيء والعياذ بالله. فتلاحظ أن كل هذا بسبب الغلو في المشيئة الكونية فقط، ما انتبهوا إلى الإرادة يعني الشرعية. الله تعالى يريد الإيمان ويبغض الكفر. فتلاحظ أن الجبرية طعنوا بذلك في حكمة الله وحمده، والقدرية طعنوا في ملكه. الجبرية طعنوا في حمد الله، الله تعالى يحمد على هذه الأوامر والنواهي، لما أمرنا بما أمرنا به من شرعه بحكمة ورحمة ولطف فيها هذه الشريعة، مصلحة العباد وسعادة العباد في الدنيا والآخرة لما احتوته على المحاسن والمصالح ودفع المضار عنهم، هؤلاء لا عقل لهم، فطعنوا في حمد الله. والقدرية طعنوا في ماذا؟ في ملك الله. نعم يقولون المعاصي ليست محبوبة لله، لكن أخرجوا وقوع المعصية عن ملك الله، كأن العاصي غلب مشيئة الله والعياذ بالله، فشاء ما لا يشاءه الله تعالى يعني من ناحية الكونية. ومن يغالب الرب هو العزيز الملك وحده جل وعلا. أما أهل السنة هم الذين جمعوا بين حمد الله وملكه، لذلك تقول في كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير جل جلاله، له الملك، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كل ما يقع فبملكه، في ملكه، وله الحمد جل وعلا، فما شرع شيئا إلا بحمده وحكمته، وما قدر شيئا إلا بحمده وحكمته تعالى. وكل هذا راجع إلى قدرة الله تعالى، وهو على كل شيء قدير. فقال هنا، فأراد الشيخ بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، بينهما تلازم، يعني ما ينفع أن يعني توجد الإرادة الشرعية مثلا والإرادة الكونية، أو هذه توجد وهذه لا توجد، لا، عندهم شيء واحد. فإذا أراد الله شيئا فقد أحبه، هذا عند من؟ جبرية. إذا أراد شيئا فقد أحبه، وإذا شاء شيئا فقد أحبه، وهذا قول باطل. والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة، أو بين المشيئة والمحبة، أعني الإرادة والمشيئة الكونية كما عرفنا. فقد يشاء الله ما لا يحبه، قد يشاء الله ما لا يحبه، يعني الكفر الواقع من الكفار الآن، كفر أبي لهب وكفر الكفار اليوم، هذا شاءه الله لما شاء كونا، شاءه كونا، كيف وقع؟ طيب يحبه ولا لا يحبه؟ لا يحبه. طيب وقد يحب ما لا يشاء وجوده، الله تعالى يحب الإيمان من هذا الكافر، يحب أن يؤمن، لكن ما وقع، ما شاءه الله كونا، لكن أراده شرعا. أراد الإيمان من أبي طالب، لكن هل وقع؟ ما وقع، مات على الكفر. فقد يحب ما لا يشاءه، فعند يشاء الله ما لا يحبه يعني كفر الكافر، تقول كفر الكافر، ويحب ما لا يشاء وجوده، مثل إيش؟ إيمان الكافر، إيمان الكافر الذي لم يؤمن، يعني إيمان الكافر الذي لم يؤمن، مثال الأول مشيئة وجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لما في الكون مع بغضه لبعضه. نعم وجود إبليس شيء لا يحبه الله، الله لا يحب إبليس ولا يحب المعاصي والكفر، لكن وقعت شاءها كونا. ومثال الثاني محبته لإيمان الكفار، الله يحب من الكافر أن يؤمن، وطاعات الكفار، ولم يشأ وجود ذلك منهم، ولو شاءه لوجد. هنا السؤال يأتي الإخوة، كيف يعني يشاء ما لا يرضاه ولا يحبه؟ لو سألك سائل طيب كيف، لماذا، كيف، رجعنا الأول لكن نزيد بيانا، كيف يوقع الله ما لا يرضاه، كيف يشاء كونا ما لا يحبه؟ تقول لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فهو جل وعلا لا يشاء شيئا إلا لحكمة باهرة. فإذا لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فهو جل وعلا لا يشاء شيئا إلا لحكمة باهرة جل وعلا. فهو مكروه له من وجه ومحبوب له من وجه آخر، فهو مكروه له من وجه ومحبوب له من وجه آخر. يعني لولا الكفر الإخوة لما عرف الإنسان قدر نعمة الإيمان، وبضدها تتبين الأشياء، ولما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، وبذلك أيضا تظهر من آثار أسماء الله وصفاته ما لا يظهر إلا بوجود هذه الأمور. فمعصية العاصي لما وقع ثم تاب العاصي إلى الله تعالى، يظهر بذلك أثر اسم الله التواب والغفور والرحيم، فتظهر هذه الأسماء، وتظهر من آثار الحكمة والعزة ما لا يظهر من قبل. ولذلك الله تعالى لما خلق آدم والملائكة قالوا ماذا تخلق، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أنا صحيح هذا هو المقصد من خلق الخلق، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم يعني من الحكم والمصالح في خلق هذا الإنسان هذا المخلوق ما لا تعلمون. من ذلك يعني حصلت عبوديات من هذا الإنسان ما كانت في عالم الملائكة، كالجهاد في سبيل الله والشهادة، أن يبذل مخلوق روحه لأجل الله في سبيل الله ويقتل، والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتفكر في مخلوقات الله و الازدياد من خشية الله بسبب هذا التفكر والعمل. فتظهر من آثار أسماء الله تعالى ما لا يظهر من قبل. وكذلك يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ويظهر من بديع صنع الله تعالى في هذا المخلوق حتى في ما يخلقه ما يصنعه الإنسان من أمور الدنيا والتقنية والمباني والعمران على وجه الأرض، والتطور الهائل في شتى المجالات من طب وهندسة وعمارة، وهذا كله الإخوة في الحقيقة يرجع إلى تعليم الله للإنسان، علم الإنسان ما لا يعلم ما لم يعلم. فهذا يظهر لك يعني أثر من آثار علم الله وحكمته في صنعه، كيف أن هذا المخلوق يخلق مثل هذه الأشياء يتعجب منها العقل، جهاز صغير يشتمل على ملايين المعلومات. هذا يزيدك يقينا بعلم الله، أن الله هو الذي علم الإنسان خلق له هذا العقل وهذا التفكير، هذا ما يوجد في عالم الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن الله لما خلق الإنسان جعل في خاصية يعني الاستكشاف والاختراع والتدبر والتفكر الزائد، فهذا يعكس لك عن آثار علم الله وحكمته، وهذا كله يدخل في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون في خلق هذا الإنسان. لكن المقصد من كل هذا التقدم والتطور أن يربط بالغاية التي خلق الإنسان لأجلها، أن يستعين بذلك على تحقيق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بذلك يسعد الإنسان. فإذا عرفنا الجواب عن هذا السؤال فهذا كله من حكمة الله تعالى. ثم الأمر كما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال والعباد فاعلون حقيقة، يعني هذا الإخوة تكمل أيضا لي يعني هذه الشبهة، يعني أيضا قد يقول قائل يعني كما قال هنا لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم، لا تنافي بين الأمرين. وهذا الإخوة قبل كل شيء أصلا يشعر به الإنسان في قرارة نفسه، وما ينكره إلا معاند أو مجنون. يعني أنت الآن تستطيع أن تغلق الكتاب وتقوم، اختيارك، حرية تامة، ثم تؤمن أن الله قدر كل شيء، لا تنافي بين هذا وهذا. فما يقال كيف خلق الله أفعال العباد مع كونها صادرة من العبد نفسه، أنا الذي أتحرك وأنا الذي أعمل. نعم، إيش الإشكال في هذا؟ الله تعالى خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فلا يخرج شيء عن ملك الله ومشيئته وخلقه جل وعلا. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن الموصوف بالإيمان، والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذا في إثبات مشيئة العبد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا فيه إثبات مشيئة الله، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، لأن الله له الملك المطلق وحده جل وعلا. لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أو في الحديث الآخر ماذا قال؟ قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، يعني مشيئة العبد تأتي تحت مشيئة الله. هنا في الشرح قال بهذا الكلام أراد أن يبين لا تنافي بين إثبات القدر بجميع مراتبه وبين كون العباد يفعلون باختيارهم، وقصد بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض. من ثم ذهبت طائفة منهم إلى الغلو في إثبات القدر، يعني الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. وذهبت، وطبعا الإخوة يعني منها هنا دخلت عقيدة يعني وحدة الوجود على الجبرية، إذا قالوا يعني الله تعالى شاء كل شيء ثم العبد ليس له مشيئة، فجعلوا حركات العبد كأنها صادرة ممن؟ من الله والعياذ بالله، يعني حركات العبد حقيقة كأنها أوصاف لله، كلام العبد هو كلام الله والعياذ بالله، ليست هي أفعال العبد نفسها. لا، فإذن كأنهم يقولون الله في كل مكان وكل ما في الوجود هو الله، وحتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه إيش نثره ونظامه، أو كما قال سواء علينا نثره ونظامه. فانظر كيف العقائد الفاسدة ترتبط ببعض ويؤدي بعضها إلى بعض، وهكذا البدعة يؤدي بعضها إلى بعض. قال وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو في إثبات أفعال العباد، هؤلاء من؟ القدرية كما قلنا، القدرية غلوا في إثبات فعل العبد، قال العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ونفوا القدر، غلوا في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم هم الخالقين لها، ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته. ويقال للطائفة الأولى الجبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبر، ويقال للطائفة الثانية القدرية النفاة لأنهم ينفون القدر. فقول الشيخ والعباد فاعلون حقيقة رد على من الطائفة الأولى وهم الجبرية، لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة. الجبرية عندهم العبد مثل الريشة في مهب الريح ما يفعل شيء، والله تعالى هو فاعل يعني فعل العبد، وهو الذي يعني والعياذ بالله يعني يعني فعله فعل العبد ليس حقيقة للعبد وهو حقيقة من فعل الله. قال وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز، وقول والله خالقهم وخالق أفعالهم رد على الطائفة الثانية القدرية النفاة، لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله. وقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، رد على من الجبرية يقولون هذا على سبيل المجاز. نقول لا، العبد مؤمن وكافر فاسق فاجر مصلي صائم، أي ليس العباد بمجبرين على تلك الأعمال، لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها، لأن فعل المجبر لا ينسب إليه، ذلك لا إكراه في الدين، بل رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه. المجبر على فعل شيء لا ينسب إليه الفعل. قال وقوله والله خالقهم وخالق قدرتهم رد على القدرية النفاة، حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم. ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم فيها رد على من جبرية، لأن أثبت المشيئة للعبد، وتكملت الآية فيها رد على القدرية لأنهم يقولون مشيئة العبد مستقلة، وهذا باطل لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته وربطها بها. ثم قال وهذه الدرجة، الدرجة إيش يعني المقصود بها؟ المشيئة والخلق، هذه الدرجة يعني الدرجة الثانية على ترتيب الشيخ يعني المشيئة والخلق، من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال في الشرح لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين هما النور والظلمة، فيقولون إن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية ثنوية من التثنية. وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقا مع الله، حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته. قال ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة لتأخر ظهورهم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة. وهذا الحديث يعني فيه خلاف، ورجح الشيخ هنا وقف على الصحابة ورواه أبو داود وغيره، وإن كان الشيخ الألباني كان يثبت الحديث لكن يعني فيه كلام وفيه يعني علة، والله أعلم. لكن حتى لو من يقول بتصحيحه يقول هذا من باب ماذا؟ يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب. قال وقوله يغلو فيها، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، يعني من هؤلاء؟ الجبرية. ويغلو فيها في المشيئة، يعني يغلو في المشيئة قوم من أهل الإثبات يعني الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله، حتى سلبوا العبد قدرته، غلوا في مشيئة الله فسلبوا العبد قدرته واختياره. وقوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، كما عرفنا أي أن الجبرية في مذهبهم هذا حين نفوا أفعال العباد وسلبوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فقالوا إنه يثيب أو يعاقب العباد على ما ليس من فعلهم، على عقيدتهم على عقيدتهم، أن مشيئة الله يعني هي التي تثبت فقط، والعبد ليس له اختيار مشيئة. فطيب ليش الله تعالى يعاقب العاصي ويثيب الطائع؟ على ماذا إذا هو ما فعل شيئا؟ فهذا والعياذ بالله فيه كما عرفنا طعن في حكمة الله، بل فيه يعني والعياذ بالله وصف الله تعالى بالظلم والعياذ بالله. هذا من جرأتهم. قال فقالوا إنه يثيب أو يعاقب العباد على ما ليس من فعلهم ويأمرهم بما لا يقدرون عليه. نعم، إنسان مجبر يعني ما يقدر على الفعل، كيف يأمر الله تعالى عبده بشيء لا يقدر عليه؟ هذا تكليف بما لا يطاق، هذا على قول الجبرية. قال فاتهموا الله بالظلم والعبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذلك إذا أردت أن تسكت من يحتج بقدر الله وبمشيئة الله، يعني يشبه القدرية يشبه الجبرية، يقول لك والله أنا الله قدرها علي، كل ما أتيت من باب قال لا قد خلاص الله قدرها علي، إيش أسوي؟ قل له هل ظلمك الله؟ هل الله ظلمك لما قدرها عليك؟ سيعرف أنه هو الذي ظلم نفسه، ولن يتجرأ على هذا الكلام، لأن مؤدى هذا الكلام كان يقول الله ظلمني وقدر عليه المعصية والعياذ بالله. فإذا نبه لهذا سكت وعرف أنه هو الذي يظلم نفسه بهذا الكلام. فاتهموا الله بالظلم والعبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. مما يذكر هنا الإخوة يعني من الحديث التي قد تشكل على يعني البعض، حديث آدم وموسى في الاحتجاج بالقدر، لما قال يعني موسى لآدم أخرجتنا من الجنة، فقال يا موسى يعني كيف تلومني على شيء قد يعني كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة أو كذا كما قال. فهذا الحديث الإخوة ليس في حجة للجبرية والاحتجاج بالقدر. لماذا؟ لأن الاحتجاج هنا يعني على المصائب. تقول يعني الحديث هذا فيه توجيهين، أولا تقول الحديث فيه الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، وهذا جائز، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، يعني لا على المعاصي، وهذا جائز. يعني كأن آدم عليه الصلاة والسلام يحتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة التي وقعت. وانظر تأمل، وما يحتج بالقدر على معصيته بمعنى أنه يقيم على المعصية ويصر عليها ويحتج بالقدر كما يعني يفعل بعض الناس، لا، وإنما هو تاب منها والآن يقول هذه مصيبة قدرت على بني آدم، فاحتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة لا على المعصية. نعم، خروج من الجنة، إن الله كتب هذا عليه. فهذا جائز طبعا، الذي يصاب بمصيبة يحتج بقدر الله، قل الله قدر يعني هذه المصيبة وأنا أصبر والحمد لله على كل حال، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. التوجيه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة جائز، أن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة جائز، ليس فيه محذور، ليس فيه إصرار على المعصية. بل في الحقيقة الإخوة هذا يرجع إلى الوجه الأول، لأن المعصية مصيبة، المعصية مصيبة على العبد، لكن لما تعامل المسلم معها تعاملا صحيحا بأن تاب إلى الله فلا بأس بعد ذلك أن ينظر في عزة الله وقدرته وأن الله قدر هذه المعصية عليه. هذا بالعكس، هذا من تمام الإيمان. عاصي مثلا يعصي الله ثم يتوب إلى الله تعالى ويستغفر الله ثم يستشعر في عزة الله تعالى، يقول سبحان الله ما مهما بلغت من الاستقامة، مهما بلغت من العلم، مهما بلغت من التقوى، كيف سلت قدمي؟ أين عقلي؟ فيعلم أن الأمر لله. يقول سبحان الله: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مهما بلغت في الاحتياط، مهما بلغت في الاحتياط، ومهما بلغت في العلم والاستقامة، فالأمر لله. فيشهد في هذا المشهد عزة الله تعالى وقدره، فينكسر قلبه، يزداد افتقارا إلى الله تعالى. فهذا أمر طيب يعين الإنسان على الاستمرار في التوبة والاستغفار والطاعة لله. فأصبح الاحتجاج بالقدر أو ذكر القدر، تذكر القدر عند المعصية بعد التوبة منها، من مشاهد الإيمان التي تزيد العبد إيمانا بالله وتعظيما لله. وهذا الذي حدث من آدم عليه الصلاة والسلام، وتذكر معصيته لكن تاب منها، فيستشعر أن الأمر لله وأن الله كتبه عليه، فيشعر بعزة الله وقدرته. ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني بابا آخر من أصول أهل السنة، وهو باب الإيمان حكم مرتكب الكبيرة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. وطبعا يعني أنبه بالنسبة لهذا الأسبوع أن بعض الإخوة يحضر درس الأحد و يعني في المسجد التفسير، فما يكون هناك درس، لأن هناك دورة في مسجد الراشدية الكبير من يوم الأحد إلى يوم الخميس من بعد المغرب إلى العشاء. أنا عندي تفسير جزء عمّة يعني كاملا إن شاء الله من بعد المغرب إلى العشاء، يعني من الأحد إلى الخميس. ثم يعني شيخنا الشيخ عزيز فرحان حفظه الله تعالى عند بعد صلاة العشاء في القواعد الفقهية في نفس المسجد. يعني أحد عنده شيء ولا؟ نعم. لا يعني قل له أنت صلى حين وصلاتك تأمرك بالصلاة القادمة بإذن الله. يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انصح باستمرار، وأنه إذا يعني صلى بخشوع وإقبال على الله تعالى فالله تعالى يوفقه، وأن يصدق مع الله. قل اصدق مع الله، إذا صدقت الله تعالى وقلت من قلبك اهدنا الصراط المستقيم، فبإذن الله الله يوفقك للصلوات القادمة. إيه طبعا، يعني هو الآن يقول أنا صليت لكن لا أعرف نفسي، الله ما بيقدر لي أن أصلي صلاة ثانية وأنا أعرف نفسي. لا، وهذا سوء ظن بالله. المسلم يحسن الظن بالله تعالى وأن الله يوفقه ويعني يبارك له في أعماله ويزيد من فضله. إن شاء الله بعد العشاء نكمل درس البلوغ إن شاء الله.